قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال رحمه الله: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى، إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ودليل هذه القاعدة حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتحمل الأمور والأفعال التي يفعلها الإنسان على قصده ونيته، فإن قصد خيرا فخير، وإن قصد شرا فشر. وكما قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. فجميع الأعمال تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. إذن فالنية شرط لسائر الأعمال، فيصلح العمل بالنية، ويفسد كذلك أيضا بالنية الفاسدة. فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. كالصلاة مثلا، إذا صلى إنسان ونوى بهذه الصلاة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب، فهذا مأجور وعمله صالح. وآخر صلى رياء وسمع، صلى رياء فهذا آثم وعمله مردود، والسبب هو فساد النية. قال رحمه الله: فصلاح الأعمال البدنية والمللية، يعني الأعمال الدينية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. أعمال القلوب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة إلى آخر ذلك من أعمال القلوب. وأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. قال: وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عندك المالية، وعندك مثلها، عندك مالية مللية. طيب، كله تصح. وعلى الظاهر هذه أقرب المللية، يعني إذا أراد بها الأعمال الدينية. وتكون شاملة. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، يعني صلاح الأعمال في النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما نوى في قلبه، فيكون له من العمل بقدر نيته. قال: والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. إذن هذه المرتبة الأولى التي تستعمل فيها النية، تمييز العبادة عن العبادة، العادة عن العبادة. فالصوم عبادة، وهو عبارة عن ترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا تركها الإنسان عادة، ترك الأكل والشرب، مثلا ما عنده رغبة في الطعام والشراب، وقد يتركه عبادة، ما الذي يميز ذلك؟ أن هذا الترك عبادة أو أنه عادة؟ النية. إذا نوى بذلك التقرب إلى الله فهو عبادة، وإذا لم تكن عنده هذه النية فهو عادة، مع أنه فعل واحد، لكن تميزه النية، تميز العادة من العبادة. إنسان يغتسل، وقد يكون الغسل عادة تبرد، وقد يكون عبادة إزالة جنابة مثلا، فما الذي يميز أن هذا الغسل عادة أو عبادة؟ النية. النية تميز العادة من العبادة. إذا النية هنا تستعمل في التمييز بين العادة والعبادة. قال الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، يعني لا بد من تمييز هذه العبادة عن الأخرى. وما الذي يميز العبادات بعضها من بعض؟ النية. إنسان يصلي ركعتين، هل هاتان الركعتان فرض أو سنة؟ الذي يميز النية، تميز هاتين الركعتين اللي هي مثلا ركعتين الفجر أو ركعتين السنة. وهكذا إنسان يصلي مثلا ركعتين، هل هما فرض تحية المسجد مثلا على الصحيح أنها واجب، أو أنها ركعتين وضوء وهو مستحب؟ تميز ذلك النية. وهكذا في سائر الأعمال والعبادات، يتميز بعضها عن بعض بالنية. إذن فالنية لها مرتبتان: تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادات بعضها من بعض. قال: من مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله، لا يريد غيره، يعني هذا هو إيش؟ نية المعمول له. فالنية تكون لنفس العمل وتكون للمعمول له، لنفس العمل هي التي يتكلم فيها الفقهاء، التي يتكلم فيها الفقهاء، ولي المعمول له هي التي معنى الإخلاص ويتكلم عليها أصحاب العقيدة. فلا بد من النية في نفس العمل والمعمول له، تكون عندك نية في فعل العمل وعندك نية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. وهل النية هي الإخلاص؟ الجواب لا، الإخلاص شيء زائد عن النية، شيء زائد عن النية. فمثلا إنسان كان لا يصلي أو يتكاسل في الصلاة، فجاء عنده ضيوف فقام وصلى مع هؤلاء الضيوف، صلى لأجل هؤلاء الضيوف، الآن هل عنده نية للصلاة؟ الجواب نعم، نية موجودة ونوى الصلاة، لكن هل عنده إخلاص؟ الجواب لا، فوجدت النية ولم يوجد الإخلاص، فالإخلاص شيء زائد على النية. قال: فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. يعني أن هذه الأعمال كلها تحتاج إلى نية، الصلاة فرضها ونفلها يحتاج إلى نية حتى تصح وتقبل، والزكاة كذلك تحتاج إلى نية، وهكذا الصوم يحتاج إلى نية حتى تتميز هذه العبادة هل هي لله أو لغيره، والاعتكاف يحتاج إلى نية، قد يعتكف الإنسان لكن ما عنده ماذا نية الاعتكاف والتفرغ للطاعة والعبادة، يعتكف من أجل اللعب أو القيل والقال، هذا ما يؤجر على اعتكافه. وهكذا الحج والعمرة تحتاج إلى نية، الفرض والنفل، وهكذا الأضاحي الأضحية التي يضحي بها الإنسان تحتاج إلى نية، تكون عنده نية الأضحية، وهكذا أيضا ينوي أن تكون لله سبحانه وتعالى، ما تكون فخر قال فلان ضحى بكبشة أو بكبشين، لا، تحتاج إلى نية. وهكذا الهدي وما يذبح في الحرم ويهدى يحتاج إلى نية، وهكذا النذور والكفارات كذلك تحتاج إلى نية، الجهاد يحتاج إلى نية، والعتق يحتاج إلى نية حتى يؤجر على عتقه، والتدبير وهو نوع من أنواع العتق يسمى بعتق المدبر، العبد المدبر الذي يدبر عتقه على موت سيده. يقول تدبير صح. قال: ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. يعني يقول كذلك الأمور المباحة إذا حصلت فيها النية أجر عليها الإنسان، صار له الثواب على فعله مع أنها مباحة ليس فيها أمر ولا نهي من الشرع، كالأكل والشرب. الأكل والشرب مباح، لكن نوى بأكله وشربه التقوي على الطاعة، هذا يؤجر، يؤجر على أكله وشربه وهو مباح. النوم مباح، فإذا نوى بهذا النوم التقوي على الطاعة حتى يستيقظ مبكر للفجر أو لقيام الليل يؤجر على نومه، يؤجر على نومه وهو نائم، يؤجر على هذا النوم بالنية. اكتساب المال مباح، اكتسب المال من وجوه الحلال، فإذا كان عنده نية في كسب هذا المال حتى يعف نفسه وحتى يعف أهله وأولاده أجر على اكتسابه للمال ومباح. وهكذا أيضا النكاح، يتزوج وينوي بذلك العفاف وتحصين فرجه ونحو ذلك فيؤجر على ذلك، كما قال رحمه الله إذا قصد به العفاف حتى مجامعته لأهله يؤجر عليها، إذا قصد به العفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. أو كذلك يقصد تحصيل الولد الصالح فيؤجر حتى على شهوته، أو كذلك يقصد تكفير الأمة، أن هذا مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تزوج جدود الولود فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة. قال وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. قال فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. يعني يقول رحمه الله هناك فرق بين نية المأمور به، يعني ما أمر بفعله، وبين النية في الترك، فيقول ما كان من المأمور به فلا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية كما ذكر رحمه الله من العبادات والطاعات، فلا تصح إلا بالنية ولا يثاب عليها إلا بالنية. وأما التروك ما كان من باب التروك كإزالة النجاسة في الثوب أو البدن أو البقعة فهذه لا تحتاج إلى نية. إنسان في ثوبه نجاسة فوضع هذا الثوب مثلا على الحبل وأمطرت على هذا الثوب وتطهر، هل نقول هنا ما يجزئ لأنه ما نوى، هو ما نوى تطهيره لكن تطهر بهذا الماء، هل يجزئه؟ الجواب نعم، لأن هذا من باب التروك، وباب التروك لا يشترط فيها النية، لا تحتاج إلى النية. وهكذا كذلك إذا تطهر مثلا مكان كان فيه نجاسة ثم تطهر بلا نية، إما عن طريق الشمس مثلا فأزالت عين النجاسة، أو صب عليه ماء من غير قصد تطهر، فإنه يجزئ ويصبح طاهرا، فلا يشترط في باب التروك النية. قال وهكذا أداء الديون، أداء الديون الواجبة لا يشترط لها النية. إنسان عليه دين فطالبه صاحب الدين فأعطاه إياه بغير نية لم ينوي، هل يصح؟ الجواب نعم يصح، لا يشترط في أداء الديون النية. أو هكذا رد مغصوب شيء أصابه فرده فإنه يجزئ ولو بلا نية، فلا يحتاج بذلك نية. أو هكذا أيضا إعطاء الدين كذلك يصح بلا نية، هذه الأمور لا تحتاج إلى نية. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم مما لا يحتاج إلى نية النفقات الواجبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإنها لا تحتاج إلى نية، كنفقة الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم، فهذه تصح بلا نية. إنسان ينفق على أولاده وعلى أهله فيصح ذلك من ويجزئه، لكن هل يثاب على هذه النفقة؟ الجواب أنه لا يثاب إلا بالنية، لا يثاب إلا بالنية. فرق بين الفعل وصحة الفعل وبين حصول الثواب عليه، فحصول الثواب لا يكون إلا بالنية، وهذه قاعدة من فروع هذه القاعدة، وهي قولهم لا ثواب إلا بنية، أي لا يثاب الإنسان على عمل إلا بالنية. فإذا أنفق ونوى عنده نية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النفقة أجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفقة ينفقها الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. انظروا بشرط إيش؟ الاحتساب، يحتسبها، عنده نية الاحتساب، فهذا يؤجر، أما بلا نية فلا يؤجر عليها، مع أنها تجزئه، مع أنها تجزئه وتصح منه. طيب، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. الله تعالى أعلم.